وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في رعاية الحقوق. بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد. إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه.
هذا الفصل بين رعاية الحقوق مع الضرر، يعني أداء الواجبات التي عليك ولو تضررت به، ورعايتها مع العافية بون بعيد. يعني إخراج الزكاة من شخص غني جدا هل يضره هذا المال الذي خرج؟ لا يضره. طيب إنسان عنده النصاب فقط، إخراج الزكاة ينقص ماله في الظاهر؟ يضره في الظاهر. طيب وهذا بسيط، إنسان صحيح قوي يستطيع الصلاة وتارك للصلاة، وإنسان ضعيف مريض ومع ذلك يقاوم ويصلي ويحاول أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى قاعدة، فإذا لم يستطع صلى على جنب، فإذا لم يستطع صلى على أي حال، هذا يؤدي الحقوق ولا ما يؤديها؟ يؤديها مع ايه؟ مع الضرر الشديد جدا، ولكنه افضل ممن تركها. هذا هو. فقال بين رعاية الحقوق مع الضرر ورعايتها مع العافية. يعني لو انت تبيع بياع والسوق نشط والبيع عظيم وانت تصمم على ايقاف البيع للذهاب الى الصلاة، لان الله قال وبال البيع، فهذه رعاية الحقوق مع ضرر الظاهر نعم، ولكن في الحقيقة سينجم عن ذلك بركة. فقال إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني الذي يذكرني عند القتال، عند القتال، لأن عند القتال الناس مشغولة بالهجوم والدفاع وبالخوف وأشياء، فكون يذكر الله عز وجل في هذا الموطن هذا يدل على عظيم الإيمان. ولذا قال فإذا لقيتم فئة فاثبتوا. الحديث ضعيف، الحديث نفسه ضعيف، لكن المعنى صحيح من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني فئة مقاتلة متحاربكم من الكفار، فاثبتوا ومع الثبات اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلذا هم يقاتلون ويذكرون الله، والغالب أن الناس إذا انشغلت نسيت ذكر الله ولا يذكر الله إلا الفطن. الإنسان الفطن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل أبدا. وإذا تجد مثلا معشر الشباب إذا خرجوا في نزهة وهم يستحمون في البحر ويلعبون يغفلون عن ذكر الله عز وجل، فإذا انفرد منهم من ذكر الله عز وجل فهذا عظيم جدا. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة. صحيح فارغ يعني إنسان عنده قوة وعنده وقت، عنده قوة وعنده وقت، فليس مشغولا بشيء ولكنه مواقف عن الخدمة، يعني لا يؤدي حق الله عز وجل، فهو صحيح وقوي ومصارع وما عنده شيء ويسمع الأذان ولا له علاقة له بالأذان أبدا. إنما العجيب أو العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال، ضعيف ومريض ومشغول ومحتاج، ومحتاج لكل شيء وتختلف عليه الأحوال، مطلوب منه كذا ومطلوب منه كذا، مطلوب، هو ضعيف ومريض وقلبه واقف في الخدمة، يعني لا يكف عن ذكر الله عز وجل ولا يترك صلاة أبدا ولا يترك حق الله عز وجل، غير متخلف بما يقدر عليه، فيفعل كل ما يقدره الله عز وجل عليه. فعجيب أنك تجد إنسان مثلا مقطوع الذراعين والرجلين وعمال يذكر الله تبارك وتعالى، إنسان مريض وخارج من عملية ويذكر الله تبارك وتعالى، أو داخل إلى عملية ويذكر الله عز وجل، أو في عز الابتلاء والشدة ويذكر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأول غافلون والآخرون متقون، فشتان بين هذا وذاك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أنواع معرفة الله سبحانه. معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيها إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال: أعرف الخلق به، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال: فصل في معرفة الله. وإحنا قلنا مسألة المعرفة هذه يعني، وطبعا ابن القيم انتقى من ألفاظ الصوفية ما قد يناسب أهل السنة واختاره واعتمده، وهو يقصد بالمعرفة العلم بالله عز وجل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا مقصود بالمعرفة. قال: معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة إقرار بأنه هو معرفة الربوبية، إقرار يعني الربوبية أنه الخالق المالك المدبر، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي كل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والناس كلها مشتركة، كل يعلم أن الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر، وكله يقر بالربوبية. الملاحدة أمر آخر، وإلى الملاحدة ينكرون ما يخالف عقولهم وفطرتهم حقيقة، لأن الفطرة تنادي بأن لهذا العالم صانعا. فدي معرفة الإقرار، يعني معرفة إيش؟ العلم بالربوبية. الثاني معرفة توجب الحياء منه، والحياء عبودية لله، يعني إذن هذا إيه؟ توحيد إيه؟ الألوهية، لأن الحياء من الألوهية. معرفة توجب الحياء منه والمحبة له، الحياء الذي هو أخو الخوف والمحبة له، بل الحياء مقتضى الخوف، الحياء مقتضى ولازم الخوف، والمحبة له، يحب الله عز وجل على أسمائه وصفاته ونعمه، وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه. وانت ممكن تقول انا اشعر باني غير مشتاق للقاء الله، وتفسر ذلك بانك تخاف من الموت، والموت شيء ولقاء الله شيء اخر. الشوق الى لقاء الله عز وجل ليس معناه طلب نقص العمر ولا طلب التعجيل بالموت، بالعكس، كلما عملت خيرا كلما تمنيت ان تبقى على هذا الخير وان تموت حين تموت على الثبات عليه، وأنك لا تفتن قبل الموت. أما الشوق للقاء الله وتمني الموت هذا غلط غير صحيح، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. فمعنى تعلق القلب بالله عز وجل والشوق إلى لقاء الله معناه كثرة الطاعات واجتناب المعاصي والأمل العظيم في ثواب الله يوم تلقاه، وخشيته، والخشية هي الخوف بإيش؟ بعلم، وأن توجب إيش؟ فاكرين؟ توجب التعظيم، فاكرين ما ذكرنا هذا توجب التعظيم، هي خشية الله توجب التعظيم الله عز وجل، والإنابة إليه الرجوع إلى الله عز وجل حتى ولو لم تذنب وتتوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة ويستغفر الله عز وجل كذلك. والأنس به، والأنس بالله لا يمكن إلا بالتفكر في أسمائه وصفاته، لا يمكن. والفرار من الخلق إليه، والمقصود الفرار مما يدعونك الخلق إلى مخالفته به، يعني من الشهوات والشبهات. وإلا هل هذه العبارة تعني اعتزال الناس؟ لا، لأن قائلها نفسه لم يعتزل الناس رحمة الله عليه، وهو ابن القيم. وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، القوم اللي هم العلماء، وتفاوتهم فيما لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. فحتى العلماء متفاوتون في الطاعات، والله جل رفع بعضهم فوق بعض، وحتى الرسل تلك الرسل فضلنا بعض إبادة العلماء كذلك فضل الله، والصحابة فضل الله بعضهم على بعض، إلا الذي عرفهم بنفسه والذي يعلم تفاوت القلوب سبحانه، وكشف لقلوبهم من معرفته يعني من التأمل في أسمائه وصفاته ما أخفاه عن سواه. إذا لما بتقرأ أنت ابن القيم وابن تيمية بتجد أنهم قد علموا أشياء لم يعلمها غيرهم من العلماء، فهذا كشف من الله. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه، يعني بحسب علمه وخشيته وما كشف له منها، يعني ما علمه الله منه. وقد قال أعرف الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. ما معنى لا أحصي ثناء عليك؟ مهما أثنيت عليك فإنه لا يكفي، فلا أستطيع أنا مهما أثنيت عليك لا أستطيع أن أوفي حقك من الثناء. هذا هو، لا يستطيع لا محمد ولا غيره أن يوفي حق الله، ولكنه يفعل ما استطاع. أنت كما أثنيت، الذي يستطيع أن يثني ثناء حقا هو الله، وقد أثنى على نفسه سبحانه عز وجل وذكر نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والسبوح القدوس، مدح نفسه سبحانه، وأخبر أنه سبحانه، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يفتح عليه يوم القيامة يعلمه من محامده، ملء المحامد ذكر الصفات بما لا يحسنه الآن، يعني بما لا يعلمه الآن، ليس هو يعرفه ولكن لا يحسنه، لا هو لا يعرفه أصلا، تمام كده؟ لأنه لو كان يعرف ولا يحسن فهذه إساءة، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم مسيئا قط، تمام كده؟ فهو يعرف من محامد الله، هو لا يعرف من محامد الله، لكن يوم القيامة يفتى عليه من محامد لا يحسنها، يعني لا يعلمها، وإلا لو علمها ما قصر أبدا، ولأن الرسول لا يكتم شيئا أبدا صلى الله عليه وسلم. فتحت العرش وهو ساجد يفتح الله عز وجل عليه من مأول المحامد، لابد أن تتضمن صفات لله غير معروفة الآن، لأن الله له أسماء غير معروفة الآن، وله صفات طبعا، طالما له أسماء إذن له صفات غير معروفة الآن. ومهما حاولت أنت أن تخترع اسما حتى من باب حبك لله لن تجد، أو تخترع صفة لا تستطيع، ما فيش. ولهذه المعرفة بابان واسعان، الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن. الآية تضاف إلى الله عز وجل، صح؟ فتقول ومن آياته، لما تضاف إلى الله الإضافة إما أن تكون إضافة صفة وإما أن تكون إضافة إيش؟ كيف أعرف الإضافة الصفة وإضافة التشريف؟ عرفها إزاي؟ عرفها كيف؟ يعني أنت لو عبد الله تقول هذه إضافة إيه؟ تشريف، صح؟ أرض الله، مال الله، إضافة إيه؟ طيب يد الله؟ طب أنا كيف أفرق؟ كمال إيه؟ فتفضل. ان الاضافة دي اضافة تشريف ام اضافة صفة، كيف اعرف؟ يعني الان مثلا لما اقول رزق الله، دي اضافة تشريف ولا اضافة صفة؟ ولا ممكن تكون كده ممكن تكون كده؟ طيب انا الان كيف احدد هذا اضافة صفة هذا اضافة تشريف؟ كيف يعني؟ لا مش واضح. نعم تمام. طب ما ممكن الشيء انا يختلط الى رزق الله. طيب شوف بص ضابط اسهل من هذا. ضابط اسهل من هذا. لما اقول كتاب الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ طب انا دلوقتي لما امسك مصحف كده واقول هذا الشيء الذي يضاف الى الله اذا كان يمكن ان يقوم بنفسه يبقى اضافه تشريف، اذا كان لا يمكن ان يقوم بنفسه فهو اضافه صفه. يعني يد الله، هل اليد ممكن توجد وحدها ولا لابد ان تضاف؟ فهنا يد الله تبقى صفه من صفات الله عز وجل. عبد الله ممكن العبد منفصل عن الله ولا لا وقائم بنفسه؟ يبقى هنا اضافه ايش؟ تشريف. بيت الله، مال الله، ناقة، آية الله. هناك آية منفصلة كالسماء والأرض، مش كده من آياته السماء والأرض ولا لا؟ وهناك آيات اللي هي تقرأ، هذه لا تنفصل، إن هو قرأها سبحانه عز وجل غير منفصلة عنه سبحانه. فالشيء القائم بنفسه إذا أضيف إلى الله فهو إضافة إيش؟ تشريف. والذي لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يقوم بالإضافة، هذه إضافة صفة. تمام كده؟ عين الله صفة على طول. تمام كده؟ سماء الله تشريف، تشريف على طول. مال الله تشريف. فكل ما يقوم بنفسه إذا أضيف إلى الله فهو إضافة إيش؟ يعني مخلوق. وكل ما لا يقوم إلا بغيره إلا بالمضاف إليه يبقى في هذه الحالة هذه إضافة صفة، إضافة صفة. طيب أنا الآن أنظر إلى مطر وأقول رحمة الله، هنا إضافة تشريف ولا صفة؟ تشريف، لأن شايف المطر أمامي منفصل. لكن رحمة الله في المطلق صفة، الصفة تنفصل عن الموصوف؟ لا. عرفتم؟ فهنا آيات الله، عندي آيات الله ممكن تبقى صفة وممكن تبقى تشريف. فالآيات الكونية كلها إضافة تشريف، هذه الكونية، السماء والأرض والجبال والبحار والسماوات وكل هذه الآيات إضافات إيش؟ تشريف، لأنها منفصلة بذاتها، قائمة بذاتها، أقام الله خلقها بذاتها. لكن آيات الله اللي هي القرآن، ها دي لا تقوم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولذا القرآن منه بدأ وإليه يعود سبحانه عز وجل. المصحف، أقول لك المصحف إذا قصدت الكلام الذي فيه الذي يقرأ هذه إضافة صفة، أما المصحف نفسه كجلاد وأوراق وأحبار هذه إضافة إيش؟ تشريف. عرفتم؟ يبقى الإضافة تكون تشريفا إذا كان يمكن أن تقوم بإيش؟ بنفسها، وتكون صفة إذا لا يمكن أن تقوم إلا بالمضاف إليه. خلاص كده؟ ده الضابط اللي وضعه ابن تيمية رحمه الله، تعرفوه، وضعه في الحموية في الصلاة. فهنا قال التفكر والتأمل في آيات القرآن، آيات هنا صفة، صفة لله عز وجل، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة، الآيات المستقلة اللي هي السماوات والأرض والجبال وفي أنفسكم وفي الأرض، وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. ترى عدل الله سبحانه عز وجل، ترى فضل الله، حكمة الله في هذا العالم. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى. المعنى معلوم صح؟ لازم. والمعنى يعني إدراك معنى الصفة، وكل كلام الله له معنى. في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها، يعني جلال ما فيها من صفات وكمال ما فيها من صفات. فالاسم الأسماء كلها حسنى لما فيها من إيش؟ من صفات الكمال. فصفات الكمال علة كون الأسماء حسنى. الكمال هو عل الكمال في الصفات هو علة كون الأسماء حسنى. وتفرده بذلك، تفرده لأن حتى لو اشتركت فهناك قدر مميز عظيم جدا، وتعلقها بالخلق والأمر. كل صفات الله وكل العالم كله هو خلق وأمر، ما في إلا خلق وأمر، ما في. كل شيء في الدنيا دي سبق أو لحق هو إما خلق وإما أمر. فهذا الذي يفعل ذلك يكون فقيها في أوامره ونواهيه، يتعلم الأوامر والنواهي، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أوامره ونواهيه ردا على الجبري، لأن الجبري قالوا لا معنى للأمر والنهي، ما الإنسان مجبور، فلا معنى للأمر والنهي، لا معنى، تفعل الأمر أو لا تفعله، ترتكب النهي أو لا ترتكب، ولا حرج. ففرعون لا سيدخل النار ليس لأنه قال أنا ربكم الأعلى، وليس لأنه قال ما عليهم، لا هو يدخل النار لأن الله كتب لي ذلك، فهو مجبور. إذن ليس هناك فقه في الأمر ولا إيش، قالوا حتى الأمر لا نفهم لماذا، يعني لماذا أمرنا بالصلوات والزكوات طالما هو هيجبر الإنسان أمره لي ونهاه لي، فده اللي قلنا يؤدي إلى فساد العالم. فاكرين إخوانا قلنا أن الفكر الجبري كفيل بإفساد الكون كله. فقيها في قضائه وقدره ردا على قدرية. فابن القيم هنا بيقصد بكلمة فقيها في أمره ونواهيه يقصد الرد على الجبري، وفقيها في قضائه وقدره الرد على القدرية اللي قالوا انه ما فيش قدر، لا قدر ولا قضاء، ولا في لوح محفوظ ولا مشيئة ولا شيء من هذا. فقيها في أسمائه وصفاته، هذا أهل هذا الرد على الأشاعرة. فقيها في الحكم الديني الشرعي، يعني في الارتباط بالألوهية والحكم الكوني القدري، الارتباط بحكمة الله عز وجل البالغة سبحانه وتبارك وتعالى. ذلك فضل الله اللي هو الفهم، الفهم في كل هذا، فضل الله يؤتيه من يشاء من أهل السنة فيردون به على جماعة البدع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على من؟ على الكل، ولكن خصوصا فضله على أهل السنة والجماعة، هو فيه فضل على كل، لكن فضل عظيم خاص هذا على أهل السنة والجماعة، وهذا الخاص في أخص منه وهو الصديقين والصالحين، وأخص منه الأنبياء والمرسلين، لكن الله ذو فضل عظيم على كل شيء، على كل شيء سبحانه. بارك الله فيكم. نصلي.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في رعاية الحقوق. بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد. إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه.
هذا الفصل بين رعاية الحقوق مع الضرر، يعني أداء الواجبات التي عليك ولو تضررت بها، ورعايتها مع العافية بين بعيد، يعني إخراج الزكاة من شخص غني جدا هل يضره هذا المال الذي خرج؟ لا يضره. طيب إنسان عنده النصاب فقط، إخراج الزكاة ينقص ماله في الظاهر؟ يضره في الظاهر. طيب وهذا بسيط، إنسان صحيح قوي يستطيع الصلاة وتارك للصلاة، وإنسان ضعيف مريض ومع ذلك يقاوم ويصلي ويحاول أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى قاعدة، فإذا لم يستطع صلى على جنب، فإذا لم يستطع صلى على أي حال، هذا يؤدي الحقوق ولا ما يؤديها؟ يؤديها مع إيه؟ مع الضرر الشديد جدا، ولكنه أفضل ممن تركنا. هذا هو. فقال بين رعاية الحقوق مع الضرر ورعايتها مع العافية، يعني لو أنت تبيع بياع والسوق نشط والبيع عظيم وأنت تصمم على إيقاف البيع للذهاب إلى الصلاة لأن الله قال وبروا البيع، فهذه رعاية الحقوق مع ضرر الظاهر نعم، ولكن في الحقيقة سينجم عن ذلك بركة. فقال إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني الذي يذكرني عند القتال عند القتال، لأن عند القتال الناس مشغولة بالهجوم والدفاع وبالخوف وأشياء، فكون يذكر الله عز وجل في هذا الموطن هذا يدل على عظيم الإيمان. ولذا قال فإذا لقيتم فئة فاثبتوا. الحديث ضعيف، الحديث نفسه ضعيف، لكن المعنى صحيح من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني فئة مقاتلة تحاربكم من الكفار فاثبتوا، ومع الثبات اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلذا هم يقاتلون ويذكرون الله، والغالب ان الناس اذا انشغلت نسيت ذكر الله ولا يذكر الله الا الفطن، الانسان الفطن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل ابدا. واذا تجد مثلا معشر الشباب، الشباب اذا خرجوا في نزهة وهم يستحمون في البحر ويلعبون يغفلون عن ذكر الله عز وجل، فاذا انفرد منهم من ذكر الله عز وجل فهذا عظيم جدا. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة. صحيح فارغ يعني انسان عنده قوة وعنده وقت، عنده قوة وعنده وقت فليس مشغولا بشيء ولكنه مواقف عن الخدمة، يعني لا يؤدي حق الله عز وجل، فهو صحيح وقوي ومصارع وما عنده شيء ويسمع الاذان ولا له علاقة له بالاذان ابدا. انما العجيب او العجب من ضعيف سقيم تعتبره الاشغال، ضعيف ومريض ومشغول ومحتاج، ومحتاج لكل شيء وتختلف عليه الاحوال، مطلوب منه كذا ومطلوب منه كذا، مطلوب، هو ضعيف ومريض وقلبه واقف في الخدمة، يعني لا يكف عن ذكر الله عز وجل ولا يترك صلاة ابدا ولا يترك حق الله عز وجل، غير متخلف بما يقدر عليه فيفعل كل ما يقدره الله عز وجل عنه. فعجيب انك تجد انسان مثلا مقطوع الذراعين والرجلين وعمال يذكر الله تبارك وتعالى، انسان مريض وخارج من عملية ويذكر الله تبارك وتعالى، او داخل الى عملية ويذكر الله عز وجل، او في عز الابتلاء والشدة ويذكر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الاول غافلون والاخرون متقون، فشتان بين هذا وذاك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في أنواع معرفة الله سبحانه. معرفة الله سبحانه نوعان، معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيها إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان، باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
قال فصل في معرفة الله. وإحنا قلنا مسألة المعرفة هذه يعني، وطبعا ابن القيم انتقى من ألفاظ الصوفية ما قد يناسب أهل السنة واختاره واعتمده، وهو يقصد بالمعرفة العلم بالله عز وجل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا مقصود بالمعرفة. قال معرفة الله سبحانه نوعان، معرفة إقرار بأنه هو معرفة الربوبية، إقرار يعني الربوبية أنه الخالق المالك المدبر، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي كله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والناس كلها مشتركة، كله يعلم أن الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر، وكله يقر بالربوبية. الملاحدة أمر آخر، وإلى الملاحدة ينكرون ما يخالف عقولهم وفطرتهم حقيقة، لأن الفطرة تنادي بأن لهذا العالم صانعا. فدي معرفة الإقرار، يعني معرفة إيش؟ العلم بالربوبية. الثاني معرفة توجب الحياء منه، والحياء عبودية لله، يعني هذا هذا إيه توحيد إيه؟ الألوهية، لأن الحياء من الألوهية. معرفة توجب الحياء منه والمحبة له، الحياء الذي هو أخو الخوف والمحبة له، بل الحياء مقتضى الخوف، الحياء مقتضى ولازم الخوف، والمحبة له، يحب الله عز وجل على أسمائه وصفاته ونعمه، وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه. وانت ممكن تقول انا اشعر باني غير مشتاق للقاء الله، وتفسر ذلك بانك تخاف من الموت، والموت شيء ولقاء الله شيء اخر. الشوق الى لقاء الله عز وجل ليس معناه طلب نقص العمر ولا طلب التعجيل بالموت، بالعكس، كلما عملت خيرا، كلما تمنيت ان تبقى على هذا الخير وان تموت حين تموت على الثبات عليه، وأنك لا تفتن قبل الموت. أما الشوق للقاء الله وتمني الموت هذا غلط، غير صحيح، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. فمعنى تعلق القلب بالله عز وجل والشوق إلى لقاء الله معناه كثرة الطاعات واجتناب المعاصي والأمل العظيم في ثواب الله يوم تلقاه، وخشيته، والخشية هي الخوف بإيش؟ بعلم، وأن توجب إيش؟ فاكرين؟ توجب التعظيم، فاكرين ما ذكرنا هذا في توجب التعظيم، هي خشية الله توجب التعظيم الله عز وجل، والإنابة إليه، الرجوع إلى الله عز وجل حتى ولو لم تذنب وتتوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة ويستغفر الله عز وجل كذلك. والأنس به، والأنس بالله لا يمكن إلا بالتفكر في أسمائه وصفاته، لا يمكن. والفرار من الخلق إليه، والمقصود الفرار مما يدعونك الخلق إلى مخالفته به، يعني من الشهوات والشبهات. وإلا هل هذه العبارة تعني اعتزال الناس؟ لا، لأن قائلها نفسه لم يعتزل الناس رحمة الله عليه، وهو ابن القيم. وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، القوم اللي هم العلماء، وتفاوتهم فيما لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. فحتى العلماء متفاوتون في الطاعات، والله جل رفع بعضهم فوق بعض، وحتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعض إبائز العلماء كذلك فضل، والصحابة فضلوا بعضهم على بعض، إلا الذي عرفهم بنفسه، والذي يعلم تفاوت القلوب سبحانه، وكشف لقلوبهم من معرفته، يعني من التأمل في أسمائه وصفاته، ما أخفاه عن سواه. لما بتقرأ أنت ابن القيم وابن تيمية بتجد أنهم قد علموا أشياء لم يعلمها غيرهم من العلماء، فهذا كشف من الله. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه، يعني بحسب علمه وخشيته، وما كشف له منها، يعني ما علمه الله منه. وقد قال أعرف الخلق به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك. ما معنى لا أحصي ثناء عليك؟ مهما أثنيت عليك فإنه لا يكفي، فلا أستطيع أنا مهما أثنيت عليك لا أستطيع أن أوفي حقك من الثناء. هذا هو، لا يستطيع لا محمد ولا غيره أن يوفي حق الله، ولكنه يفعل ما استطاع. أنت كما أثنيت، الذي يستطيع أن يثني ثناء حقا هو الله، وقد أثنى على نفسه سبحانه عز وجل، وذكر نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والسبوح القدوس، مدح نفسه سبحانه، وأخبر أنه سبحانه، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يفتح عليه يوم القيامة يعلمه من محامده. ملء المحامد ذكر الصفات بما لا يحسنه الآن، يعني بما لا يعلمه الآن، ليس هو يعرفه ولكن لا يحسنه، لا هو لا يعرفه أصلا، تمام كده؟ لأنه لو كان يعرف ولا يحسن فهذه إساءة، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم مسيئا قط، تمام كده؟ فهو يعرف من محامد الله، هو لا يعرف من محامد الله، لكن يوم القيامة يفتى عليه من محامد لا يحسنها، يعني لا يعلمها، وإلا لو علمها ما قصر أبدا، ولأن الرسول لا يكتم شيئا أبدا صلى الله عليه وسلم. فتحت العرش وهو ساجد يفتح الله عز وجل عليه من والمحامد لابد أن تتضمن صفات لله غير معروفة الآن، لأن الله له أسماء غير معروفة الآن، وله صفات طبعا، طالما له أسماء إذن له صفات غير معروفة الآن. ومهما حاولت أنت أن تخترع اسما حتى من باب حبك لله لن تجد، أو تخترع صفة لا تستطيع، ما فيش. ولهذه المعرفة بابان واسعان، الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن. الآية تضاف إلى الله عز وجل، صح؟ فتقول ومن آياته، لما تضاف إلى الله الإضافة إما أن تكون إضافة صفة وإما أن تكون إضافة إيش؟ كيف أعرف الإضافة للصفة وإضافة التشريف؟ عرفها إزاي؟ عرفها كيف؟ يعني أنت لا عبد الله تقول هذه إضافة إيه؟ تشريف، صح؟ أرض الله، مال الله، إضافة إيه؟ طيب يد الله، طب أنا كيف أفرق؟ كمال إيه؟ طيب فضل إن الإضافة دي إضافة تشريف أم إضافة صفة؟ كيف أعرف؟ يعني الآن مثلا لما أقول رزق الله، دي إضافة تشريف ولا إضافة صفة؟ ولا ممكن تكون كده ممكن تكون كده؟ طيب أنا الآن كيف أحدد هذا إضافة صفة هذا إضافة تشريف؟ كيف يعني؟ لا مش واضح. نعم تمام. طب ما ممكن الشيء أنا يختلط بين رزق الله، طيب شوف بص، ضابط أسهل من هذا. لما أقول كتاب الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب أنا الآن لما أمسك مصحف كده وأقول هذا الشيء الذي يضاف إلى الله، إذا كان يمكن أن يقوم بنفسه يبقى إضافة تشريف، إذا كان لا يمكن أن يقوم بنفسه فهو إضافة صفة. يعني يد الله، هل اليد ممكن توجد وحدها ولا لابد أن تضاف؟ فهنا يد الله تبقى صفة من صفات الله عز وجل. عبد الله، ممكن العبد منفصل عن الله ولا لا وقائم بنفسه؟ يبقى هنا إضافة إيش؟ تشريف. بيت الله، مال الله، ناقة، آية الله، هناك آية منفصلة كالسماء والأرض، مش كده من آياته السماء والأرض ولا لا؟ وهناك آيات لا تقرأ، هذه لا تنفصل، هو قرأها سبحانه عز وجل غير منفصلة عنه سبحانه. فالشيء القائم بنفسه إذا أضيف إلى الله فهو إضافة إيش؟ تشريف. والذي لا يقوم بنفسه بل لابد أن يقوم بالإضافة، هذه إضافة صفر، تمام كده؟ عين الله صفة على طول، تمام كده؟ سماء الله تشريف على طول، مال الله تشريف. فكل ما يقوم بنفسه إذا أضيف إلى الله فهو إضافة إيش؟ يعني مخلوق. وكل ما لا يقوم إلا بغيره إلا بالمضاف إليه إذا في هذه الحالة هذه إضافة صفة. طيب أنا الآن أنظر إلى مطر وأقول رحمة الله، هنا إضافة تشريف ولا صفة؟ تشريف، لأن شايف المطر أمام منفصل، لكن رحمة الله في المطلق صفة، الصفة تنفصل عن الموصوف؟ لا. عرفتم؟ فهنا آيات الله، عندي آيات الله ممكن تبقى صفة ممكن تبقى تشريف. فالآيات الكونية كلها إضافة تشريع. الآيات الكونية السماء والأرض والجبال والبحار والسماوات وكل هذه الآيات إضافات إيش؟ تشريع، لأنها منفصلة بذاتها، قائمة بذاتها، أقام الله خلقها بذاتها. لكن آيات الله اللي هي القرآن، ها دي لا تقوم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولذا القرآن منه بدأ وإليه يعود سبحانه عز وجل. المصحف، أقول لك المصحف إذا قصدت الكلام الذي فيه الذي يقرأ، هذه إضافة صفة. أما المصحف نفسه كجلاد وأوراق وأحبار، هذه إضافة إيش؟ تشريف. عرفتم؟ يبقى الإضافة تكون تشريفا إذا كان يمكن أن تقوم بإيش؟ بنفسها، وتكون صفة إذا لا يمكن أن تقوم إلا بالمضاف إليه. خلاص كده، ده الضابط اللي وضعه ابن تيمية رحمه الله، تعرفوه، وضعه في الحموية في الصلاة. فهنا قال التفكر والتأمل في آيات القرآن، آيات هنا صفة، صفة لله عز وجل، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة، الآيات المستقلة اللي هي السماوات والأرض والجبال وفي أنفسكم وفي الأرض، وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. ترى عدل الله سبحانه وتعالى، ترى فضل الله، حكمة الله في هذا العالم. وجمع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى. المعنى معلوم صح؟ لازم. والمعنى يعني إدراك معنى الصفة، وكل كلام الله له معنى. في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها، يعني جلال ما فيها من صفات وكمال ما فيها من صفات. فالاسم الأسماء كلها حسنى لما فيها من إيش؟ من صفات الكمال. فصفات الكمال علة كون الأسماء حسنى. الكمال هو عل الكمال في الصفات هو علة كون الأسماء حسنى. وتفرده بذلك، تفرده لأن حتى لو اشتركت فهناك قدر مميز عظيم جدا. وتعلقها بالخلق والأمر، كل صفات الله وكل العالم كله هو خلق وأمر، ما في إلا خلق وأمر، ما في. كل شيء في الدنيا دي سبق أو لحق هو إما خلق وإما أمر. فهذا الذي يفعل ذلك يكون فقيها في أوامره ونواهيه، يتعلم الأوامر والنواهي، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أوامره ونواهيه ردا على الجبرية، لأن الجبرية قالوا لا معنى للأمر والنهي، ما الإنسان مجبور، فلا معنى للأمر والنهي، لا معنى، تفعل الأمر أو لا تفعله، ترتكب النهي أو لا ترتكب، ولا حرج. ففرعون لا سيدخل النار، ليس لأنه قال أنا ربكم الأعلى، وليس لأنه قال ما عليهم، لا هو سيدخل النار لأن الله كتب لي ذلك، فهو مجبور. إذن ليس هناك فقه في الأمر ولا إيش، قالوا حتى الأمر لا نفهم لماذا، يعني لماذا أمرنا بالصلوات والزكوات طالما هو هيجبر الإنسان أمره لي ونهاه لي، فده اللي قلنا يؤدي إلى فساد العالم. فاكرين إخوانا قلنا أن الفكر الجبري كفيل بإفساد الكون كله. فقيها في قضائه وقدره ردا على قدرية. فابن القيم هنا بيقصد بكلمة فقيها في أمره ونواهيه يقصد الرد على الجبري، وفقيها في قضائه وقدره الرد على القدرية اللي قالوا انه ما فيش قدر، لا قدر ولا قضاء، ولا في لوح محفوظ ولا مشيئة ولا شيء من هذا. فقيها في أسمائه وصفاته، هذا أهل هذا الرد على الأشاعرة. فقيها في الحكم الديني الشرعي، يعني في الارتباط بالألوهية والحكم الكوني القدري، الارتباط بحكمة الله عز وجل البالغة سبحانه وتبارك وتعالى. ذلك فضل الله اللي هو الفهم، الفهم في كل هذا. فضل الله يؤتيه من يشاء من أهل السنة فيردون به على جماعة البدع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم على من؟ على الكل، ولكن خصوصا فضله على أهل السنة والجماعة. هو فيه فضل على كل، لكن فضل عظيم خاص هذا على أهل السنة والجماعة، وهذا الخاص في أخص منه وهو الصديقين والصالحين، وأخص منه الأنبياء والمرسلين. لكن الله ذو فضل عظيم على كل شيء، على كل شيء سبحانه. بارك الله فيكم، نصلي.